إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما فرغنا بحول الله وبقوته من سلسلة آداب طالب العلم، ها نحن نلتقي مع سلسلة جديدة طويلة، الله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. باقورة هذه السلسلة تحت عنوان حوار مع داعية. حديثي في هذه الليلة المباركة من القلب إلى الأخ القريب الحبيب، القريب من القلب والقريب من الروح كذلك. أهمس في هذه الليلة المباركة بكلمات في أذن كل داعية، وأعوذ بالله أن أكون من الذين يذكرون الناس بأشياء وينسون أنفسهم، وأنا بالطبع لا أقف في هذه الليلة في موقف الناصح أو في موقف المعلم أو في موقف الأستاذ الذي يوجه أبدا، بل أقف في موقف المحب الشفيق الراغب في وصول إخوانه من الدعاء إلى كل خير من خيري الدنيا والآخرة، حوار مع داعية. من الذي أعنيه بهذا العنوان حوار مع داعية؟ أعني بهذا العنوان كل مسلم وكل مسلمة، إذ أننا جميعا دعاء، كلنا دعاء. ثم أعني على وجه الخصوص الذين يتصدرون المجالس لتعليم الناس ويرتقون المنابر لتوجيه الناس، كلنا دعاء. أي نعم، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فمن لم يدعو إلى الله بالكلية خرج عن تبعيته لرسول الله محمد. هذا سبيل النبي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فمن خرج عن الدعوة بالكلية فقد خرج عن تبعيته لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل وهو يلفت الأنظار إلى أننا جميعا دعاء، قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا، فعل أمر يفيد الوجوب، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، كلنا دعاء. حديثي إذن إلى الكل ثم إلى الخاصة من الدعاء. أخي الداعية، أخي الحبيب، سيدي الشيخ، أتعرف المكانة التي أكرمك الله بها ورفعك إليها؟ أتعرف بحق عظيم فضل الله عليك؟ أتعرف حجم منة الله عليك عندما جعلك وريث من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. اللهم اجعلنا من أصحاب الحظ الوافر، آمين. أتعرف أخي الكريم فضل الله عليك؟ استمع إلى هذه الآية لتعرف المنة والكرامة والقدر الجليل الذي رفعك الله إليه عندما استعملك في خدمة الدين. قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ هل هناك كلام أفضل من كلامك؟ هل هناك وعظ أفضل من وعظك؟ أنت من أحسن الناس قولا. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم في فضل الدعوة والدعاء: الكثير والكثير والكثير. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهما الله تعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا من خدم هذا الدين، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. سبحان الملك. الملائكة وأهل الخير من سكان الأراضين، حتى النمل، حتى السمك في الماء، الكل يصلي عليك، يعني يستغفر لك ويدعو لك. أي كرامة أكرمك الله بها أيها الداعية! تعرف أن لك من الأجر كمثل من تبعك، الداعي له من الأجر كمثل من تبعه. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الدال على الخير كفاعله. خطبت خطبة جمعة أو تصدرت مجلس من مجالس العلم أو سجلت لك محاضرة وذاعت في الآفاق، كل من عمل بالخير الذي فيها أنت لك كأجره. سبحان الملك. أي عظمة! الداعي إلى الله لا يموت ثوابه بموته، حتى من بعد موتك عداد الحسنات شغال. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. سبحان الله. إلى الآن حسنات الصحابة يضاف إليها؟ طبعا. من الذي دلنا على الخير؟ الصحابة. إلى الآن ديوان حسنات أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حزم والثوري كل هؤلاء، ابن المبارك والحسن البصري، هؤلاء الأئمة حتى بعد موتهم بمئات السنين إلى الآن يضاف على ديوان حسناتهم. أي نعم. ورثونا علم، والنبي علمنا أن من خلف علما ينتفع به فإن ثواب العمل لا ينقطع بموته. أيها الداعية، هنيئا لك بدعوة النبي محمد لك. النبي دعا للدعاء، دعا لهم بنضارة الوجه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. نقول يا رب بيض وجوه الدعاء، اجعل في وجوههم نظرة النعيم، بيضها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في يوم خيبر لما أعطاه الراية: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كفاية بس أن تلتقي بالنبي في الآخرة وتقف بعد بين يدي الله ومعك واحد قد هدي على يديك، هذا أفضل لك من الدنيا وما فيها. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية مما طلعت عليه الشمس وغربت. هنيئا لك أيها الداعية، هنيئا لك بمنن الله عليك، هنيئا لك بمنح الله لك، هنيئا لك بفضل الملك عليك. إن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الرسل، وظيفة الرسل وخلفاء الرسل من أتباع الرسل والأنبياء. إن الدعاء إلى الله هم ورثة الأنبياء الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا. من كل ما سبق يتبين لك حبيبي في الله شرف وخطورة العمل الذي أكرمك الله به. أيها الداعي، دعني أقف معك في عدة وقفات في هذه الليلة المباركة. أولا، فتش عن قلبك. أيها الداعية، فتش عن قلبك. لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟ هل فتشت عن قلبك؟ هل تقصد بهذا العمل رضا الله؟ أن تقصد تصدر المجالس لكي تصبح مشهورا يصار إليك بالبنان، هذا هو العالم العلامة والحبر الفهامة؟ لا بد لكل الدعاء إلى الله من أن يفتشوا عن قلوبهم، ذلك لأنهم يعرض لهم في طريقهم ما يفسد عليهم النية من شهوة الترفع وحب الظهور وطلب الشهرة والكبر والغرور والعجب احيانا وعبادة النفس واتباع الهوى واحتقار الاخرين والتثنيع عليهم. فتش عن قلبك ايها الداعية، اذ ان النية الصالحة مع العلم القليل افضل من النية الفاسدة مع العلم الكثير. فتش عن قلبك، لا شك انك تعرف ان النية خطيرة. قال الله عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عمل بلا اخلاص لن يزحزحك عن النار، بل يجعلك تهوي فيها. في الحديث المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كان الشافعي يقول: هذا الحديث حديث النية هو ربع الاسلام، ربع الاسلام. روى ابن ماجه في السنن، والحديث صححه الألباني، حديث يجعل شعر الرأس يقف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. اعوذ بالله، داعية تعلم العلم ليشمخ بانفه على العباد من اجل الشهرة والسمعة، ابشر بالنار. من طلب العلم ليماري به السفهاء او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. وروى ابو داود والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. عرف الجنة يعني ايه؟ ريحة الجنة. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة: شهيد ومنفق وقارئ. قارئ يعني عالم، ورجل تعلم العلم وعلمه، داعية، تعلم العلم وعلمه، داعية، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه ربنا نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ. وقد قيل، مش مخلص، عايز شهرة يطلب السمعة. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الإخلاص، الإخلاص أيها الداعية. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وكان يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. دول الأئمة مش بتوع الشهرة. ما يقصد بهذا العمل إلا رضا الله. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز أنفسنا ولطلب الدنيا ولإرضاء الخلق. كلام الأئمة وكلام السلف الصالح موجز، بس وقعه قوي، خرج من قلب مخلص، وما خرج من القلب وصل إلى القلوب. طيب والرجل بيقول له: احنا كلامنا مش مؤثر ليه؟ قال له: هم يتكلمون لعز الدين وانتم تتكلمون لعز انفسكم. ولا حول ولا قوة الا بالله. وقال اخر: من اراد ان يأكل الخبز بالعلم فلتفت عليه البواكي. وكان الشافعي المخلص رحمه الله يقول: وجدت لو تعلم الناس ولم أذكر هنالك. مخلص قل: أنا أتمنى علمي يصل إلى الناس وأنا لا أذكر، مش بتاع شهرة. يقصد ببث العلم رضا الرحمن. وقال آخر كلاما الله العظيم يهز القلوب، يقول لك: أيها الداعية، لا تنظر إلى اجتماع الناس من حولك، فإنهم ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى قلبك. اوعى تختار أنا المحاضرة بتاعتي المسجد ملآن ملآن والناس تملأ الشوارع في خطبة الجمعة. إياك أن تغتر، إنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب قلبك، فأخلص تتخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أخي الداعية، حبيبي في الله، إليك ترمومتر، ترمومتر الإخلاص، ترمومتر الإخلاص. من هو الداعي المخلص؟ الداعي المخلص هو الذي يستوي عنده المدح والذم إن كان على الحق، لأنه هدفه إرضاء الخلق أم إرضاء الحق؟ الحق. أقول الحق ولو كان مرا، أرضى الناس فبها ونعمة، مدحوني فبها ونعمة، ذموني لا يؤثر ذلك فيا. يستوي عندي المدح والذم من الناس ما دمت على الحق. الداعي المخلص هو الذي يحدث الناس بما يرضي الله لا بما يرضي الأهواء. الداعي المخلص هو الذي لا يغتر بكثرة العدد ولا يحزن لقلة العدد. الداعي المخلص هو الذي لا يحزن أبدا، لأن هناك من إخوانه الدعاء من يجتمع حوله أكثر من الذين يأتون إليه، إذ أن هدفي أن أمسك الناس بطاعة الله بيدي أو بيد غيري، بيدي أو بيد غيري. الداعي المخلص ما يهموش هيخطب في عدد كبير أم صغير، في مسجد جامع أم في زاوية صغيرة، أنا هدفي إرضاء الله عز وجل. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي نعم. أما الداعي المرائي فمن أماراته أنه يأبى أن يقول وإن جهل لا أدري، جريء على الفتوى، ولو سكت كل متعالم لما ظهر الخلاف أصلا. الداعي المرائي إذا رجع في مسألة يسمح بأنفه ويثني عطفه ويصاعر خده ويقول أنا. الداعي المرائي مغرم بحب الجدل، مغرم بحب المناظرة، لا لإظهار الحق ولكن لعز النفس وإفحام الخصم. فتش عن قلبك أيها الداعية، أحذرك من العجب، إياك أن تغتر. أنصح نفسي وإياك بالتواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه. إياك أن تمن علينا بعلمك، إياك أن تقول فعلت وفعلت وأسلم على يدي كم إنسان وهدي على يدي كم ألف، إياك، فإن الذي كان أفضل منك قال له ربنا ولا تمنن تستكثر، بل قل وما توفيقي إلا بالله. أي نعم. رجل قال لأحمد بن حنبل في مرة جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فغضب أحمد وقال انظر ماذا تقول، قل جزى الله الإسلام عني خيرا. من جزاني عن الإسلام، قل جزى الله الإسلام عني خيرا، وما أنا ومن أنا. ده كلام مين؟ أحمد بن حنبل الذي لا نجد على وجه الأرض الآن نصيفه ولا ربعه. التواضع، هداية الناس ليست بفضلك، ليست بفصاحتك، ليست بذكائك، اجتماع الناس من حولك ليس بعضلاتك بل بفضل الله عليك. هو الذي حرك القلوب وأطلق الأقدام حتى جاءت إليك، فاحمد الله ولا تسمخ علينا بأنفك. نوح عليه السلام أفصح منك لسانا وأقوى منك حجة، ما استطاع أن يؤثر في زوجه ولا في ولده. لوط عليه السلام أفصح وأزكى منك مليون مرة، ما أثر في زوجه. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أثر في عمه. إنك لا تهدي من أحببت. احيانا الواحد يقوم بخطبة جمعة وما يكونش مجهزها ولا مرتبها وما كانش عامل حسابه يخطب جمعة، ذهب الى مسجد تأخر الخطيب قدمه البعض، تقوم كده ربنا عز وجل يوفقك ويلهمك تخطب خطبة جمعة، تلاقي ناس بتبكي مع انها مش مرتبة. تذهب الى مسجد اخر وتقول نفس الكلام وتقول نفس نايمة. صعد سخيرها الى سطح القمر، يبقى هتتجنن. الله، الجمعة اللي فاتت كانوا بيعيطوا في مسجد كذا، عشان تعرف ان الفضل بيد من؟ بيد الله. وما توفيقي الا بالله. وصيتي الثانية لك ايها الداعية تحت عنوان العلم. العلم، قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، نور وهداية من القرآن والسنة. والعلم قال الله قال رسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعلم أخي الداعي أن الله سبحانه أمر بالتعلم وأوجبه عليك قبل القول وقبل العمل، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل، قال لك اتعلم الأول، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أخي الداعية، حبيبي في الله، لابد لك من التدقيق والتنقيح فيما تقول، لابد لك من التثبت من الأخبار قبل أن تتكلم، عليك بالإعداد الجيد للموضوع أو الخطبة، اضبط الآيات والأحاديث، راجع أهل العلم فيما أشكل عليك. إنني أأشف جدا وأعشى جدا عندما أجد خطيبا إذا عرضت ما قاله وجدت ثلاثة أرباع، إذا استعرضت ما قاله وجدت ثلاثة أرباع ما قال ما بين ضعيف أو موضوع، خطب مكررة بنفس أخطائها. أما كلف هذا الخطيب نفسه وأمامه جمعة أن يعد للأمة موضوعا جيدا؟ أما كلف نفسه بالبحث؟ سبحان الله العظيم، والله لو ضاقت عليه السبل وقرأ من بعض أحاديث رياض الصالحين مثلا، فتح رياض الصالحين حفظ ثلاث أربع أحاديث في باب الإخلاص وقال: يا ناس هنتكلم عن الإخلاص، وقرأ الأحاديث وسبقها بآيتين ولو في عشرة دقائق ونزل لوفى. إنما خطب مكررة بنفس أخطائها، ملآنا بقصص واهية وأحاديث موضوعة وأحوال مكذوبة. أيها الأخ الحبيب، يا من تقف في مكان الحبيب، إن الدعوة إلى الله ليست وجاهة اجتماعية ولا كلمات مرتبة محفوظة نجند ونطنطن بها من على المنابر، بل هي مسؤولية جسيمة تحتاج إلى عمل دؤوب، تحتاج أن تفر من الدعف والنوم والشخير الذي يصعد إلى سطح القمر. أخي الحبيب، أيها الداعية، إن أهل الباطل يكدون ويعرقون ويكدحون ويتفانون في سبيل إظهار باطلهم، فأين أنت؟ معك أسبوع يا أخي، مش قادر تحضر خطبة جمعة عجلة؟ هو الكلام. أحد هؤلاء قال له واحد من المأمومين في مرة في خطبة الجمعة عندما ضاق به ذرعا: يا شيخ اقلب الشريط، الناس ملت. نفس الكلام يا أخي، أنا بقى هقول لك كلام وأنا أستحي منك. إن الراقصة قبل أن تخرج عارية تعرض لحمها في سوق النخاسة بتعمل 50 برابة. طب انت فين الاعداد الجيد؟ الناس اللي بتلعب كورة اللي بيلعبوا بيتدربوا قبل المباراة بشهر. طب وانت فين؟ سبحان الله العظيم، اهل الباطل يكدون، واين دعاة الحق فينا؟ مواضيع مكررة، أغرق فيها بعض أحبابنا وهي مطلوبة، لكن ليس بهذا الإغراق موضوعات تسمع لمرة واحدة وبعدين ترمي الشريط، أو تخرج من خطبة الجمعة ناس هو الكلام كله شكل بعضه. سبحان الله العظيم، فين دروس العلم بحق؟ فين دروس التفسير؟ فين دروس الفقه؟ فين دروس العقيدة؟ كله رقائق رقائق رقائق. الرقائق مطلوبة لكن ليست على حساب بقية علوم الشرع. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب، اللهم آمين. أين الإعداد الجيد؟ الشيخ حسان ربنا يرفع قدره ويعزه بيذكر أنه تأخر مرة عن خطبة جمعة، فدخل في إحدى المساجد في الطريق يصلي الجمعة، أم سمع خطيب الجمعة على المنبر بيقول إيه؟ ياللي انت غاوي الجمال، تعال على القبر واتطلع تلقى الجمال. ها بقى ايه تلقى الجمال؟ ايه اتفنى تلقى الجمال اتفنى والعظم متدلع والعظم متدلع. وده خطيب متدلع ده يعني كسول. ربنا يهدينا واياه. هذا كلام يقال من على المنابر، كلام موالد. ياللي انت غاوي الجمال تعال على القبر واتطلع تلقى الجمال اتفنى والعظم متخلع. يا ولد ايه ده؟ احدهم صعد مرة يخطب الجمعة من ورقة، ولا نؤاخذ من قرأ خطبة الجمعة من ورقة، لا تثريب عليه إن شاء الله، لكن يكون مكتوب فيها كلام طيب. وإن كنت لا أحب هذا في خطبة الجمعة بالذات. المهم فواحد يقرأ خطبة الجمعة من ورقة، هو ما حضرش الخطبة ولا أي حاجة، هو عنده كتاب بتاع الخطب، فراح فتحه وطلع المنبر وبيقرأ، فقال في كلامه: أيها الناس إن الجناعم الجناعم والبلاطم البلاطم. 51 يا مسلمين يا ابني، 51 ده أتوبيس بيروح الماصة، ايه اللي بتقوله ده؟ تلقفوه بعد الخطبة. الكلام كله كان حلو النهاردة بس فيه لغز. ايه الجناعم وايه البلاطم وايه 51؟ المكتوبة كده، مكتوبة كده، هات يا عم الكتاب. فقرأ القارئ فوجد الجملة هكذا: ايها الناس ان الزنا عما، اراها ايه؟ جناعم. وان البلا طما، قرأها ايه؟ بلاطم. اراها ايه؟ 51 يا امة الاسلام، لا حول ولا قوة الا بالله. ذكر الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه اخبار الحمقى والمغفلين ان احد الحفاظ نزل في قرية فاستضافه امام القرية، شيخ البلد اللي بيخطب الجمعة ويقول الدروس ويصلي بالناس، استضاف الحافظ. فقال امام القرية للحافظ: عندي اشكالات. قال: في اي شيء؟ قال: في الفاتحة. الامام وعنده اشكالات في الفاتحة. قال: واين هي؟ قال: اياك نعبد واياك، 60 أم 90؟ لم يكن في عهدهم على الكلمات نقاط. قال له: طيب وانت بتقرأها بتقول ايه؟ قال له: اخذ بالاحوص فاقول واياك 90. سبحان الله العظيم. وذكر ابن الجوزي أن آخر صلى بالناس فقرأ إلهكم التكاثر، إلهكم وهي إيه؟ ألهاكم، قرأها إيه؟ إلهكم. وذكر أن آخر قرأ يا نوح اهبط بسلم، ما طالما اهبط يعني ينزل على إيه؟ أرهب سلم، هي إيه؟ بسلام. ده ما كلفش نفسي وأمامه أسبوع يعد المحاضرة ويضبط الآيات ويسأل الحفظة ويراجع الأحاديث ويراجع أهل العلم. فوصيتي لك أيها الداعية العلم 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 العلم. وصيتي الثالثة لك حبيبي بالله الصبر الصبر. شوية مية بقى هنتكلم عن الصبر، الواحد الكشاف سواه. شوية مية، احنا قربنا وقدامنا بتاع ساعة ونص ان شاء الله. هاني انت جيل مية منين؟ طب خلاص، لا خلاص 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 مش عايز، خلاص مش عايز. صلوا على رسول الله. الوصية الثالثة لك حبيبي في الله هي الصبر الصبر. إن الدعوة إلى الله أمر شاق لكنه عظيم، وإن الله عز وجل أخبر نبيه من أول يوم في الدعوة بهذا فقال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا إيه؟ ثقيلا. شعر النبي بثقل الأمر من أول لقاء له مع جبريل عندما غطه في الغار غطة شديدة بلغت منه الجهد، وقال له اقرأ وأرسله. كم من نبي هلك في سبيل إبلاغ الدعوة، استهزئ بنوح، استهزئ بنوح وطرد لوط وطرد موسى وسجن يوسف وذبح يحيى وتؤمر كثيرا على قتل سيدنا محمد وتؤمر على قتل سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الدعوة إلى الله عايزة صبر، داعية إلى الله ما عنده الصبر من أفشل خلق الله. لقمان عليه السلام قال لولده أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. دعوة دعوة، تواصوا بالحق، وصوا الناس بالحق بعدها وتواصوا بالصبر. هل يرضى الكل عن الحق؟ لا، هناك من يتقلب بالباطل ويغرم بالباطل. الداعية لا بد له من صبر. أفضل الدعاء إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، أمره ربنا أن يصبر كالدعاء الذين سبقوه، فقال سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. انظر إلى قصة سيدنا نوح عليه السلام، قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة دعوة، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كم واحد أسلم على أديه؟ قال أهل العلم 70. 950 سنة، النتيجة 70. ده أنت لو جيت تخطب الجمعة ولقيت 70 واحد هم اللي قاعدين بتزعل وتقول لي مخلص بأمرة إيه؟ لله ضره للنبي، لله ضره على عظيم صبره، ما ترك وسيلة لهدايتهم إلا وطرق بابها، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، دعوة متواصلة بلا فتور ولا توال، في دأب طويل وفي صبر جميل. وبعد 1000 سنة إلا 50 عاد إلى ربه يقدم الحساب ويبث الشكوى. وإني كلما دعوتهم، لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إيه الصبر ده؟ الصبر أيها الداعية لازم تصبر. الصبر في جمع العلم، الصبر في بث العلم، الصبر على سوء خلق الناس، الصبر على تبعات بث العلم. احد الدعاة من السعودية سافر الى امريكا، فوجد في المركز الاسلامي شباب ما شاء الله، فقال له واحد من الشباب: انا اقص عليك قصة بدايتي. قل. قال له: والله يا شيخ انا جئت الى امريكا من اجل العربدة والفجور مع اصحابي. وفي مرة ونحن في الشقة مع صاحبي اذ بالباب يطرق، ففتح صاحبي الباب واذا بشاب له لحية جميلة، أثر السجود في وجهه، بشام المحيا، قال لي: أنتم أحفاد الصحابة، وكان ينبغي أن تكونوا هنا دعاء إلى الله، وما ينبغي لكم أن تغرقوا في المعاصي والبلايا، تعالى معي إلى المسجد. قال فقال له صاحبي: أنتم تلاحقوننا حتى في أمريكا؟ انت ورانا ورانا يا مشايخ حتى في امريكا؟ صف على وجهك وتفف وش الراجل واغلق الباب. قال وبعد دقيقة اذا بالباب يطرق واذا بصاحبي يفتح الباب واذا بشاب اخر صاحب لحية جميلة وفي جبينه وسام السنة، قال لي لصاحبي: اسمع، لقد دعاك اخي الى الله فبصقت في وجهه، امامك امر من امرين: اما ان تبصق في وجهي كصاحبي فارجع بمثل اجره، او تأتي معي الى المسجد. قال فاحرجني فذهبت معه وسمعت وشرح الله صدري لهدايته. عندك ايها الداعية هذا الصبر؟ نروح واحد تافه في وشك تمسحه تقول له: الله، ورق البسطة. طبعا هو ايه ادب اللي يعمل كده وعايز يتقدم عشان حد يعملها معاه. لكن الصبر بتاع الرجل ده عجيب قوي قوي. اللهم ارفع قدره يا رب، اللهم امين. يبقى الصبر ايها الداعية الصبر، الناس عايزة الصبور. الوصية الرابعة لك حبيبي في الله: عليك بالأدب والخلق قبل العلم. الأدب والخلق أيها الداعية، أنت قدوة للناس، وشئت أم أبيت فإن الناس يقلدونك. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الأدب وحث على الأدب، وأنت أيها الداعية أولى الناس بكمال الأدب وأولى الناس بحسن الخلق. روى أحمد والحاكم والحديث حسنه الألباني رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. تعامل مع الناس هكذا، اجعل الكبير منهم لك أبا، والقريب من سنك لك أخا، والصغير عنك لك ولدا وابنا. فاذا تكلمت مع احد فالزم الادب. واحد بيقول لك سؤال، اتفضل حضرتك. لا يا شيخ كلامك ده مش عاجبني. طب مع احترام لحضرتك ردك ايه؟ فضلتك حضرتك بارك الله فيك يا اخي، الله يكرمك، اقعد يا شيخنا بالله عليك، شويه ميه الله يبارك لك كده، لسانك حلو نظيف، خليك مؤدب. اذ انك قدوه امام الناس، وضع نصب عينيك موقف سيدنا ابراهيم عليه السلام مع ابيه، دعوه في قمه الادب. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي يا ابتي يا ابتي، مؤدب. وهذا عامر الشعبي في درس من الدروس، واحد قام وشتم سيدنا الشعبي، قال يا شعبي انت كذاب. ده في وسط الدرس، فرفع الشعبي يديه وقال يا رب اللهم ان كان صادقا فاغفر لي وان كان كاذبا فاغفر له. منتهى الهدوء ومنتهى الادب، بقول له انت كذاب، قال يا رب ان كان صادق اغفر لي وان كان كذاب اغفر له. كده قطع لسان الرجل بادبه. اننا بحاجه ايها الدعاء الى الاخلاق والادب قبل العلم، داعيه بغير اخلاق يهدم اكثر مما يبني، داعيه صليط اللسان بذيء فاحش متفحش لعان طعان منفر يهدم اكثر مما يبني. لا تنسى ان النبي امتدحه ربه عز وجل فقال وانك لعلى خلق عظيم. ولا تنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في الادب المفرد انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. وما كان رسولنا ابدا طعانا ولا لعانا ولا فاحش ولا متفحش ولا بذيء. وهكذا ينبغي ان يكون كل مؤمن فضلا عن الدعاء الى الله. من الادب المطلوب الادب مع العلماء. اوعى تشوف نفسك انا بقيت مشهور بقى وليا الوف بتحضرني، ده انا ولد، قم توبخ من سبقك او تقع في من هو اكبر منك. من الادب ايها الداعيه انك تلزم الادب مع العلماء فتوقر الكبير منهم وتجل السابق منهم وتتعاون مع اخوانك وتاخذ بيد الذين ما زالوا على بدايه الطريق. ومن الادب المطلوب ان تتادب بادب الخلاف وان تغرس في نفوس من يستمعون اليك ادب الخلاف. تكلم في مساله اختلف فيها الائمه، الحق لا يتعدى سلمنا، اعرض رايك ورجح وتادب. لما يقول لك واحد فلان قال على عكس كلامك قل له اسكت، لا تذكر احدا من اهل العلم بسوء، ازرع هذا في الناس، علمهم ادب الخلاف، عندما تخطئ ازرع فيهم ان ترجع عن الخطأ، يا اخوانا انا اخطأت الدرس الماضي والصواب كذا وكذا وكذا. هذا ادب مع الله ومع دينه ومع رسوله ومع اهل العلم. فاللهم ادبنا باكمل الادب واهدنا الى احسن الخلق. أذن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيتي الخامسة لك حبيبي في الله أيها الداعية، الرفق الرفق. سيد الداعية شددك الله وثبتك وهداك وهدى بك، كن رفيقا بالناس
كن رفيقا بالناس. لا تنسى أن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، حتى الكفار قال للناس ما قالش للمسلمين، وقولوا للناس حسنا، بل إن الله عز وجل أمر نبيين كريمين أن يذهبا إلى شقي من الأشقياء، جبار عصي طاغية، أمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون فقال سبحانه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لين مش يعني مداهنة ونفاق، يعني حق بس برفق. فقولا له قولا لينا. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب رؤوس الكفر بأدب عالي وبخلق غالي في رسائله إلى الملوك، يقول لك من عبد الله ورسوله محمد إلى عظيم الروم، شوف الأدب، عظيم الروم، الروم ما أخطأ، إلى عظيم الكفر، إلى عظيم الفرس. كان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالرفق فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ما لا يعطي يعني على الشدة، ويقول إن الرفق ما كان في شيء إلا جانه وما نزع من شيء إلا شانه. الداعية الذكي العاقل بشوش بشام المحية، لين مع إخوانه، سهل رفيق بالناس. ذكروا أن أحد العلماء دخل على أحد الأمراء فغلظ العالم للأمير في القول، فقال له الأمير ويبدو أنه عنده بعض فقه، قال الأمير للعالم على رجلك فإن الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني، فقال فقولا له قولا لينا. إن كان مع فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، ربنا قال فقولا له قولا لينا. طب ده مسلم، مسلم على أي حال، ارتكب بعض الكبائر، كن رفيقا في دعوته، كن رفيقا في نصحه، أشعره أنك محب وبه رحيم وعليه مشفق. هكذا ينبغي. إياك أخي الداعية والغلظة على الناس، لا تعني الشيطان على إخوانك بغلظتك، واعلم أن النصح أصلا ثقيلا فلا ترسله جبلا، واعلم أن الناس قد ملوا من الباطل وها هم يعودون إلى دين الله أفواجا، فإن لم نحسن نحن الدعاء استقبال الناس بالبشاشة والهشاشة والرفق واللين نفروا عن دينهم، وعندها لن يعودوا أبدا. أيها الداعية الغليظ، لا تكن فتان هداك الله، وعندما تعز العصاة لا تنسى نفسك في ماضيك، كذلك كنتم من قبل، فنسيت نفسك، فمن الله عليكم، لفلان ده ما بيصليش، فاجر فاسق كافر. الرفق الرفق، فلان ده شفت ماشي مع واحد، يا راجل ده انت كنت انت عارف، فلان ده كان في الشيبة، الشيمة ده انت قلت بتنام وتقوم في الشيمة، ما تنساش نفسك، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤكد اخي الداعية انك تعرف حديث الشاب الذي قال للنبي في المسجد رخص لي في الزنا، ها
تخيل بقى في خطبة جمعة واحد قبلي قال لي يا شيخ شوف لي آية ولا حديث تقول لي إن الزنا حلال. الناس تعمل فيه إيه؟ تميل عليه بنعالها. رخص لي في الزنا. فرمقه الناس رسوله كده هيثق بي. قال النبي دعوه ابنه اقترب اقترب فجاء. قال أترضاه لأمك؟ شوف الرفق يا أخي بالراحة كده. أترضاه لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. أترضاه لأختك؟ قال اللهم لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وأخذ يعدد له في المحارم، ترضى لبنتك، ترضى لخالاتك، لعمك، وإن رضي يقول لا لا لا. قال كذلك الناس لا يرضون. قال ادعو الله لي أن يبغضني في الزنا. فوضع النبي يده على صدر الشاب ودعا له بالخير، فما كان من شيء أبغض إليه من الزنا. أكيد عسك حافظ برضه حديث معاوية بن الحكم السلمي الصحيح الذي رواه مسلم. لما دخل معاوية بن الحكم السلمي إلى المسجد دخل يصلي، والصحابة كانوا ممكن واحد يعطس والتاني يشمته في الصلاة، إلى أن نزلت آيات تمنعهم عن هذا، منها وقوموا لله قانتين. فسيدنا معاوية بن الحكم يبدو أنه لا يعرف بعده، دخل الصلاة وراء النبي، أم اللي جنبه عطش، فقال معاوية بن الحكم يرحمك الله يرحمك الله. فنظر إليه بعضهم قال ما لكم تنظرون إليه؟ إيه في إيه؟ فضربوا على أفخاذهم عايزين يسكتوه، قالوا قالوا ايش كتر الصلاة بطلة. فبالإشارة كده، فلما فطن لهذا وانتهت الصلاة وانصرف النبي منها، قال من المتكلم في الصلاة آنفة؟ فين اللي كان بيتكلم؟ فجاء معاوية جاي خايف خايف، قال والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، يعني ما كسرش في وشي مش بالقاف بالكاف، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن الصلاة جعلت لقراءة القرآن والذكر وكذا وكذا، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف الرفق، شوف الداعية الرفيق، اللهم صل على محمد. فأوصيك يا أخي الداعية بالرفق، خليك رفيق بالناس يا أخي، خليك رفيق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الوصية السادسة لك حبيبي في الله سيدي الشيخ، فضلت الداعية حبيبي في الله، مظهرك أيها الداعية لا تغفل عنه. اعلم أيها الداعية أن الناس يأخذون العلم والخلق والأدب والشمس منك. في بعض إخواننا من كثر حبه للشيخ بيقلد، يلاقي الشيخ بيقول بيت يجيب من نفس الطاقية، الشيخ بيحط الزرايف يعمل زي الشيخ، بيلبس غطرة يقول لابس غطرة، الشيخ من حبه للشيخ ولا يلام على هذا، مش احسن ما يقلد الرقاصين والصبالين؟ ده جعل قدوته عالم يحترم. إذا مظهرك ايها الداعية انت قدوة، شئت ام ابيت الناس يقلدونك، ثم انت تجلس في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، انظف الناس واجمل الناس صلى الله عليه وسلم، تجلس في مكان النبي، انت اولى الناس بالاقتداء بسمت السنة الظاهر، كيف تدعو الناس الى التمسك بالسنة وانت تفرط في السنة؟ لماذا اراك حبيبي في الله حليق اللحية داعية الى الله؟
وتقول لك خير الهدي هدي محمد. طب وانت فين؟ اين انت من هديه؟ انت فين؟ فين شمس السنه الظاهر؟ لماذا اراك حبيبي في الله متفرج في ثيابك؟ ما تلبس قميص يا اخي وطاقية او غطرة زي مشايخنا، متفرج ليه؟ حليق ولابس بدلة وجرافطة وخلي نفسك ليه؟ ما نقولش البدلة حرام ولا لا، لا تلبس فيه اشغال غصب عنك تحتاج ان تلبس فيها هذا. انما دلوقتي في المسجد، انت دلوقتي في الشارع، انت الامام، انت اولى الناس بالتمسك بهدي السنه الظاهر. ما لي اراك تلبس الحاجب ولا شيخ بالبدن وبس الامام؟ ازاي حبيبي في الله؟ هل رايت حاخاما حليق اللحيه؟ خبرني، هل رايت قش حليق اللحيه؟ اخبرني. لما نرى الهوان في بعض دعاة المسلمين فقط؟ سبحان الله العظيم، انت اولى الناس بالتمسك بالسنة، فلا تغفل عن هذا هداك الله. كذلك عليك ان تهتم بمظهرك على قدر طاقتك، والعبرة ليست بلبس الغالي، بل العبرة بالنظافة والجمال وحسن الهندام. لا تنسى أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اللي بيرد فيه على كلام صحابي: إني أحب أن يكون ثوبي حسن وحسنا ونعلي حسنا، هل هذا من الكذب؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. يبقى سعادتك جاي الجلاليه مكويه، هي رخيصه بس مكويه، ها نظيفه، ريحتك حلوه، حاطط ريح، انت مكان النبي. اللهم صل على محمد. وصيتي السابعه لك ايها الداعيه: احذر ان تكون من الدعاة الذين هم على ابواب جهنم من تابعهم قذفوه فيها. اياك ثم اياك ثم إياك أن تكون من الذين يحسنون الكلام ولا يحسنون الأفعال، الذين وبخهم ربنا في قرآنه فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وشنع عليهم عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل شبههم ربنا بالحمار فقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أشجار. استمع إلى هذا الحديث الذي يهز القلوب، والله والله حديث يخوف يرعب. روى ابن حبان في صحيحه وأحمد وابن أبي الدنيا وصححه الألباني رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرب شفاههم. الملائكة مثلا مقصات أو الصفات مقاريض وبيقطعوا في شفاه بعض الناس. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ تقرب شفاههم بمقاريض من نار. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك. خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. آخر يصلح الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، جزاك الله خيرا. تخيل خطباء كانوا يهزوا المنابر وربما يجتمع لهم مئات فتقرت شفاههم بمقاريض من نار في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الخزي يا رب. وروى الطبراني والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى عن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه عمد الشمعة بتنور للناس وأنت الذي تحترق. ولا تنسى أن النبي قال في الحديث المتفق عليه أن أول من يدخل النار عالم يدخلها فتنزلق أمامه أقتابه مصارين تطلع برا ويدور حولها كما يدور الحمار بالراحة. يسأله أهل النار من فلان الذي كان يشار إليه بالبنان فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال بلى ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا أفعل وأنهاكم عن المنكر وأفعل. اللهم سلم سلم يا رب. وروى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح صححه الألباني رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث فيه روايات كثيرة لكن هذا الشيء عن إيه؟ وماذا عملت فيما علمت؟ مسؤول تعلم وتحفظ انت فين بقى؟ اعوذ بالله من ان تكون من الدعاء الذين هم على ابواب النار فيذكرون الناس وينسون انفسهم. وصيتي الثامنة لك حبيبي في الله الحكمة الحكمة. ان الحكمة في الدعوة الى الله امرها عظيم وشأنها كبير وقد قال ربنا سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تتبع سيرة النبي يجد الحكمة في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أمره صلى الله عليه وسلم. حكمة شيء غالي جدا جدا مما يدلل على عظمة الحكمة ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج لي سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي. الحكمة الحديث يؤكد شرفها إزاي؟ من الذي جاء يحمل الحكمة؟ جبريل وهو سيد الملائكة. هذه الحادثة وقعت في أي البلاد؟ مكة وهي سيدة البلاد. جاء جبريل يحملها في طص من اي معدن من ذهب والذهب انفش المعادن. غسل صدر النبي قبل ان توضع فيه الحكمة بماء زمزم وهو افضل المياه. صدر من الذي امتلأ بها؟ صدر النبي وهو افضل الصدور الحكمة. صحيح ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي إيه؟ خيرا كثيرا. فاللهم آتنا من حكمتك يا رب. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الإصابة بالأقوال والأفعال ووضع الأشياء في موضعها. من الناس من يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكلام اللين والسماحة وفقط، سماحة سماحة سماحة، هي دي الحكمة. غلط. قد تقتضي الحكمة الكلام القوي أحيانا، وقد تقتضي الكلام اللين بحسب المنصوص. أولم يقل ربنا لنبيه الحكيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإذا واغلظ عليهم. الغلظة هنا حكمة. لنا عنيد مع الكفار مع المنافقين، أي نعم، فلا بد من الحكمة أخي الداعية. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يطوف بالكعبة وحوالين الكعبة 360 صنم، ما فكرش يكسر واحد، ده مش من الحكم، هيعملوا مكانه 10. لكن رشخ العقائد في قلوب الناس، ولما فتحت مكة هم بإيديهم كسروها. أيها الدعاة الحكماء، لا تهدموا على الناس أكواخهم، ولكن ابنوا لهم قصورا ينطلقون من الأكواخ إلى القصور. هل من الحكمة أنك تكسر خمارة؟ غلط. من الحكمة أنك تبين الناس حكم الخمر وتبغضهم في الحرام. يوم صاحب الخمارة ما حدش يجيله يفلش غصب عنه، يقلبها مشروع حلال. وضع الأشياء في مواضعها. اللهم ارزقنا من حكمتك يا رب. العلماء الحكماء علمونا أن إزالة المنكر بمنكر مثله لا تجوز، بمنكر أكبر منه لا تجوز، بمنكر أقل منه أو بلا منكر تجوز، بضوابط وشروط كثيرة. قلت الشيخ أبو إسحاق ربنا يرفع قدره لي 6 محاضرات في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكتب بماء الذهب. الحكمة يا أخوانا، من الحكمة التدرج في الدعوة. ألا عندنا واحدة ماشية عريانة وما بتصليش، أدعوها الأول ليه؟ للصلاة. طب أنا محتاج ما وقفت عشان أدعوها كويس دلوقتي كده بس. طب لحد إيه؟ لحد ما تصلي تاني جمعة على طول. لا ما ينفعش كده، انما عايز كل اوامر الشرع مره واحده. يا اخي ده ربنا ما انزلش القران مره واحده، بل تدرج مع العباد. فين الحكم؟ هتكون اقل فقها من هدهد سليمان. هدهد سليمان شاف سبأ بلاوي، لقى واحده عامله نفسها ملك. طب ولا ينفع؟ مش النبي قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه؟ وشاف ايه؟ شاف ان لها عرش عظيم وعايشة في إسراف وتبذير وبتخالف الرجال، دي منكرات كلها. ما قالش الكلام ده لسيدنا سليمان. اللي مزعل الهدهد واللي بيركز في الهدهد قوله وجدتها وقومها يعبد يسجدون للشمس من دون الله. هو ده المهم. قل كفر دلوقتي، أكلمه عن الاختلاط، ما يسلمه الأول. الحكمة 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 أيها الدعاء، من الحكمة أن تنظر إلى عاقبة الأمور قبل أن تتكلم فيها، فلو فعلت ذلك أمنت عاقبة الندامة. لابد إذن من التأني، فلكم أوقع عدم التأني في أضرار ومفاسد الله بها عليم. قد يسمع الداعية خبرا من أخ فيطير في خطبة الجمعة ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويتبين له بعد أن الكلام ده كذب. طب ينفع التأني يا أخي؟ احنا أمة التثبت من الأخبار. نزل علينا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل الكلمة شوف راح فين، قبل أن تخطو خطوة شوف العاقبة إيه. أي نعم، صلى على رسول الله. موقف واحد قبل أن أختم للنبي الحكيم، حديث البخاري الصحيح، حديث الأعرابي المشهور. هذا الأعرابي الذي دخل في المسجد وتبول.
لو حد عملها النهارده
يموت. تبول في المسجد، في المسجد تبول. رمقه الصحابة وقاموا عليه، قال النبي اتركوه لا تجرموه
لا تقطعوا عليه بولته. اللهم صل على محمد.
اي رزق واي حكمة؟ طب فين الحكمة في كده؟ هم لو جري وراه اما ان يحبس البول وهذا ضرر لبدن الاعراض، او يسقط البول على الثياب بنجس نفسه، او يجري منهم والبول يبقى اكثر من مكان يبقى نجس اكثر من مكان شبوه، حتى اذا انتهى اريقوا عليها ذنوبا وخلصنا. ثم جاء بالاعراب وقال انها المساجد للصلاة والذكر والعبادة وكذا وكذا، ولا يصلح فيها هذا الذي صنع. عارف النتيجة ايه؟ اول ما صلى الاعراب مع النبي في الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. ما هو شاف من الصحابة شدة، وشاف من النبي رفق وحكمة. بعد الصلاة النبي دعاه وقال ماذا قلت آنفا؟ قال قلت اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد ضيقت واسعا. ان رحمة ربنا وسعت ايه؟ كل شيء. فاللهم ادخلنا في رحمته. وصيه التاسع عليك ايها الداعية، عليك بالثقافة، ثقافة الداعية، ثقافة الداعية. ايه الثقافة؟ هي الاخذ من كل لون بطرف. لا بد للداعية من هذا. كيف يكلم الناس في قضايا هو اصلا جاهل به؟ لا بد لك من متابعة اخبار الدنيا حتى تشخص المرض وتصف الدواء. اخيرا حبيبي في الله، ايها الداعية الفاضل، تعاون مع اخوانك من الدعاء. مع الاسف معظم الدعاة يعملون كجزر منعزلة، كل يعمل وحده بخلاف غيرنا، ولذلك تجد خط عشواء. أين التعاون على البر والتقوى؟ أين التواصي؟ كان علماؤنا فيما مضى إذا التقى أحدهم في يوم بمن هو أعلم منه قال هذا يوم غنمي ويتعلم، فإذا التقى بمن هو مثله قال هذا يوم مذاكرتي ويتدارسه، فإذا التقى بمن هو دونه علمه ولم يزه عليه. في التعاون على البر والتقوى. النقطة اللي بعد الأخيرة أخي الداعية، إياك ثم إياك على التجاسر في الفتوى. اوعى تتجاسر على الفتوى، لا تفتي إلا إذا كنت تعلم بيقين صواب ما تذهب إليه. عارفين قصة الراجل الخنفشاري الداعية الجريء على الفتوى إلا أصحابه اخترعوا له كلمة ملفقة، قالوا يا شيخ أفتنا ما رأيك في الخنفشار؟ مفيش حاجة أصلا اسمها خنفشار. قال الخنفشار نبت طيب يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد لبنها. وفيه قال الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب، كما عقد الحليب الخنفشار، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. والخنفشار ينفع كدواء لمرض كذا وكذا، وقد قال الرسول الكريم في شأن الخنفشار قال اسكت يا كذاب، كذبت على اليمن وعلى شاعر اليمن، أتريد أن تكذب على النبي؟ تقول لا أيها الداعية، لا تفتي إلا بعلم، ولو ما أفتتش يبقى رحت، طالما في غيرك بيفتي. إذا أنت في ساعة وفرت جهدك ووقتك وأنت في السلامة والأمان، ولما تخطئ وترد على الملأ قد أخطأ. فإن النبي عرف الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. وربنا قال في شأن هؤلاء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. والله أسأل أن يجعل هذه الكلمات بردا وسلاما على قلوب جميع المسلمين لا سيما أحبابنا من الدعاء. آمين.
ان شاء الله الدرس القادم هيكون برضو حوار. حوار مع ايه؟ خليها مفاجأة بقى ان شاء الله. ان شاء الله كده مجموعة رسائل انا لسه اوجهها وبحب دايما اوجهها في فصل الصيف. الاخوة اللي بتابع معايا من سنين دايما هذه الموضوعات المختلفة بوجهها في فصل الصيف. كله خد اجازة وعايزين نغذي الارواح بقى ان شاء الله. فالدرس القادم برضو حوار مع شخصية مهمة جدا. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وبكل ما نسمع. آمين. خطبة الجمعة مش الجمعة جاية السيدة الثانية؟ ثانية ولا الثالثة؟ والنهاردة إيه؟ الثانية جاية إسلام؟ الخطبة القادمة هنا بتاعت الشيخ إسلام إن شاء الله، الشيخ إسلام منصور إمام المسجد. وجاية لسه. وإن شاء الله الخطبة اللي بعدها إن شاء الله. بقول أطلب منك أن تدعو أن لي أن الله يعني أن يقوي صلة رحمي. اللهم ألف بين أرحامنا يا رب. اللهم ألف. نعم. طيب. بقول لك لفظت حرام ولا حلال؟ أنا كلامي جاوبت على السؤال ده يعتبر أثناء الدرس. كده؟ بس. قول يا تفضل يا شيخنا. صح. لا ما تعمليش خليط بين صيغ بين صيغة وأخرى. اقرأ كل صيغة مستقلة زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. بدليل أنك لو سألت عنه تجبره بسجدتيك ورجال. ما حكم لعب الكوتشينة؟ حرام. لعب الكوتشينة حرام، ولعب الضمنة بقى حرام، لكن لعب الطاولة حرام برضو. إنها بقى لعب الشطرنج أكثر العلماء قالوا إنه حرام برضو. أكثر العلماء مش كلهم، الشطرنج بالذات. ادعو لي يا شيخ لأن النتيجة قربت. اللهم وفقه خاصة ووفق كل طلاب المسلمين عامة. آمين. أنا أخت وهطلع أعمل عمرة، ووقت العمرة هو وقت ما يعتريني مما يعتري النساء يعني العادة الشهرية. أعمل إيه؟ في أدوية ممكن ترفع الدم أثناء العمرة، فأنت عارفة وقت العمرة إمتى وقت هذا متى، فخذي شيء يرفع الدم لك هذا. وبعدين لو ما تيسرش لك هذا افعلي كل شيء مما يفعله المعتمر عدا الطواف في البيت. كنت على اي حالة تعودي يعني 15 يوم هناك، فان شاء الله تكوني في ساعة وتؤدي الطواف بعده. الله اعلم. نعم. لا بل سنة التشهد الأوسط من أركان الصلاة. لا لا، سنة من سنن الصلاة، سنة واجبة من سنن الصلاة. ها ها، واجبة مش ركن. أيوة واجب. اللي أنا عايز أن يصلك يا شيخنا أن التشهد الأوسط ليس من أركان الصلاة بنفس الدليل اللي قلته سابقا، لكنه من واجبات الصلاة. العشرة شنو؟ خلاص تعليم. ما في خلاف. نقرأ التشهد الأوسط كاملا أم لا؟ من أهل العلم من زاد إلى هذا، ومنهم من لا. زي شيخ ابن عثيمين قال لا هو يقرأ لنصفه. ده رأي شيخ ابن عثيمين. الشيخ الألباني فيما أعلم قال يقرأ كاملا. تفصيل الوقت إن شاء الله. بقول الجدول بتاع دروسك إمتى؟ أنا النهار الجمعة والثلاث في مسجد الصديق، ويوم السبت في مسجد الرحمن اللي هو حدائق القبة في تفسير سورة يوسف. الجمعة هنا سيرة، والثلاث بنتكلم في أصلا في شرح رياض الصالحين، لكن واخدين أجازة شوية. ويوم كده ايه الجمعة والسبت في الأحد في مسجد المنارتين في دروس الفقه. خلاص قربنا نخلص فقه الصلاة كله الحمد لله وبقوته. يوم الاثنين أجازة، يوم الثلاثاء في هنا، يوم الأربعاء في مسجد السنية في مريا البلد في كتاب فقه الزواج. يوم الخميس في مسجد نفق المياه في دروس سلسلة أخبار الآخرة. آخر سؤال تطولنا يا أخوانا. الشعب يزبط ليش سبعة ضربع؟ والله هتقولنا حجر لله حوات الشعب هنا. خدوا المسجد مالهم في دارة المسجد، حطوا ساعة هنا عدلة أو ساعة واقفة عشان يظبطوها. هتجعل كل مرة لخدام المسجد وكل حلوة لك. واحد يقول لي هل حضور الأفراح يجوز أم لا يجوز؟ حضور الأفراح إذا دعيت إليها واجب. المحق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجب، بس لما يكون فرح منضبط بضوابط الشرع، مش اختلاط ولا تبرج ولا شفور ولا الرجال وحدهم والنساء لوحدهن، وفي يعني في المسجد مثلا او في غيره، بس يكون منضبط بضوابط الشرع. اذا اخوك دعاك في الحق عليك ان تجيبه. الله اعلم. الى هذا حد نقص به نكتفي. ده آخر سؤال. ها قول تاني. سمعنا صوت
الدور الأرضي مطلع للرجال، والثاني في سكان، والثالث عمال صلع للنساء.
والله احنا عايزين الصفوف تكون متراصة متراصة، يعني وكل صف في وصل بين الصفوف، يعني انا شايف الصف اللي قدامي وده شايف اللي قدامي وده وده وده. يعني لو رخصنا والنساء فوق الرجال الدور تاني والصف ده يبلغ النساء ماشي، انما يا شيخ خليك معايا مسجد وبعدين فوق سكان وبعدين في الدور الثالث مسجد النساء، ويقتدين بصلاة الإمام. انت برأت ليه؟ تقول ايه ليه؟ عايز بحث. لا في سكان في النص منهم. طيب ها لا انا عايز تقطعوا نهر جاري، بس انا شايف الشط هناك يقطعوا نهر جاري، انا عايز بس شايف الشط هناك. من اهل العلم، من اهل العلم عشان تبقى عارف، من قال ان المرأة يعني النساء لو بقوا في مصلى في الدور الثاني هم مش شايفين الرجالة خالص، منهم من لم يجوز هذا، لكن زي ما اخونا الاسلام بيقول يعني هذا من باب الضرورة. الاصل فعلا تواصل الصفوف وعليه. فشيخنا الشيخ الاسلام افتاك ان لا بأس بهذا ولا مانع ولا عتبى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.